السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب في من استيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة،
وهو بلة نطفة بلة نطفة
نطفة
بلة نطفة.
إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم.
هذا الباب كما سمعنا يتعلق بالموضوع الذي في صلب هذا الحديث الذي أورده الترمذي تحت هذا الباب، وهو في من يستيقظ فيرى في ثيابه بللا ولكنه لا يذكر احتلاما. وروى فيه الترمذي هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن منيع، وتقدم معنا في الأسبوع الماضي، وهو يروي هذا الحديث عن حماد بن خالد الخياط، وهو القرشي وكنيته أبو عبد الله، وهو بصري ونزل بغداد، وكان أصله مدنيا، وهو من صغار أتباع التابعين، وقد روى له أصحاب الكتب الستة عدا البخاري، وهو ثقة، وإنما أخذ عليه أنه أمي، فربما كان هذا يتعلق بقضايا لا علاقة لها بهذا الحديث، يمكن يأتي تفصيلها في كتب المصطلح ونحو ذلك في مسألة رواية الأمي هل تؤثر أو لا. وعلى كل حال، ففي مثل هذا الموضع لا تؤثر. وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كنيته أبو عبد الرحمن، وهو مدني ومن كبار أتباع التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 71 و100، وقيل في سنة 72 و100. وقد روى له أصحاب الكتب الستة عدا البخاري، ورواية مسلم له إنما هي في المتابعات، فهو ضعيف مع كونه عابدا، ويختلف حاله عن حال أخيه شيخه في هذه الرواية كما سنراه إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فعبد الله هذا يروي عن أخيه عبيد الله كثيرا، ولكن يقع في حديثه أوهام وبالذات من زيادات يزيدها، ما وكان عابدا رحمة الله تعالى عليه، وحصل له فتنة فإنه كان قد خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية الذي خرج على أبي جعفر المنصور، فلم يزل معه كما يقول ابن سعد صاحب الطبقات حتى انقضى أمره، يعني حتى هزم محمد بن عبد الله بن الحسن. فاستخفى عبد الله بن عمر هذا، ثم طلب فوجد فأتي به إلى أبي جعفر المنصور فأمر بحبسه، فحبس سنتين، ثم دعا به أبو جعفر فقال: ألم أفضلك وأكرمك ثم تخرج علي مع الكذاب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وقعنا في أمر لم نعرف له وجها، والفتنة بعد، فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو ويصفح ويحفظ في عمر بن الخطاب فليفعل. فتركه وخلى سبيله. وأما شيخه في هذه الرواية فهو أخوه عبيد الله بن عمر، وهو في طبقته إلى حد ما، لكن وقد اشتركان في بعض الشيوخ، إلا أنه كان متقدما على أخيه عبد الله في الوفاة، ويبدو أنه أكبر سنا منه. فكانت وفاة عبيد الله هذا رحمه الله في سنة 40 و100 بالمدينة، وهو من الثقات الأثبات المحتج بهم عند جميع الأئمة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول جعفر الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة: الذهب المشبك بالدر. فقلت له: هو أحب إليك أو الزهري عن عروة عن عائشة؟ فقال: هو أحب إلي. هكذا ذكره بن سعد. وذكر أنه لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصور لم يحصل من عبيد الله هذا مثل ما حصل من أخيه، بل إن عبيد الله هذا لزم ضيعته في المدينة واعتزل عن الفتنة، فلما قتل محمد بن عبد الله بن الحسن رجع عبيد الله هذا إلى المدينة، فمات بها سنة 47 و100 وقيل بعد ذلك. وكان رحمه الله كما يقول ابن سعد ثقة كثير الحديث حجة. وهو يروي عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 600 يعني 106، وهو ممن أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة، فهو من الثقات المعروفين. والقاسم ها هنا يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ونجد هذا الإسناد أو نجد أن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات عدا عبد الله العمري، فهو علة هذا الحديث كما أشار إليه الترمذي، فيكون الحديث ضعيفا من هذا الطريق، لكن له ما يشهد له كما سأبينه إن شاء الله في التخريج. فهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة، وأخرجه كذلك إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبو داود وابن الجارود في المنتقى وأبو يعلى، كل هؤلاء رموه من طريق حماد بن خالد الخياط، أعني الإمام بن إسحاق بن راهوية ومن بعده. فها هنا راويان يرويانه عن عبد الله العمري وهما عبد الرزاق وحماد بن خالد الخياط، كلاهما يرويانه عن عبد الله العمري به. لكن عند جميع هؤلاء الذين أخرجوه أن التي سألت في هذا الحديث هي أم سليم وليست أم سلمة، يعني أم سلمة إنما وقعت في رواية أحمد بن منيع التي رواها الترمذي ها هنا، فالذي يظهر أن ذلك وهم والله تعالى أعلم. ولعله يشهد لهذا الحديث ما رواه الدارمي من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي، ومسلم في صحيحه من طريق عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار، كلاهما الأوزاعي وعكرمة يرويان الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت فتربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. في رواية الأوزاعي زيادة قالت أم سلمة وللنساء ماء يا رسول الله، قال نعم فأين يشبههن الولد إنما هن شقائق الرجال. وفي هذه الرواية جعل الأوزاعي أم سلمة بدلا من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا يدل على أن هناك اختلافا بين رواية الأوزاعي ورواية عكرمة ابن عمار. فلعل هذه الرواية التي رواها عبد الله العمري تأثر فيها بهذا الحديث أو بهذه الرواية، فروى هذا الحديث من طريق أخيه عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها على هذه الصفة والله تعالى أعلم. يقول الترمذي وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة، يعني أعني حديث عائشة، في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، ثم انتقل إلى فقه الحديث فقال وهو قول غير واحد من أهل العلم، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. هذه المسألة تقدمت معنا في الأسبوع الماضي، أعني الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، فلعلنا نستذكر ما مر معنا في الأسبوع الماضي، فمن من الإخوة يذكر ما الذي ذكرناه؟ آفة العلم النسيان. طيب نحن قلنا إن المسألة لا تخلو من كم حالة؟ من ثلاث حالات، فإما أن يجد البلل ويتيقن أنه مني، وإما أن يتيقن أنه مذي وإما أن يشك، أليس كذلك؟ هل في حالة أخرى؟ ما في إلا أحد الثلاث الحالات هذه. طيب، فإذا رأى البلل، فإذا وجد البلل وتأكد أنه مني أو غلب على ظنه أنه مني، فما الحكم في هذه الحال؟ الحكم أنه يغتسل، وهذا هو الذي دل عليه الدليل، وهو أمر مجمع عليه أنه يجب عليه أن يغتسل. لكن بالنسبة للحالة الثانية، وهي ما إذا وجد بللا ثم نظر فإذا هو مذي، فما الحكم في هذه الحال؟
يغسل الذكر. يغسل الذكر.
نحن نتكلم على الاغتسال.
ما يغتسل.
عليه غسل أو لا؟ ليس عليه غسل. طيب، هذا قول واحد أو في خلاف في المسألة؟
في خلاف.
لا، ذاك في مسألة أخرى، ذاك في خروج المني سواء كان دفقا أو غير دفق، هذا قول الشافعية. أي نعم سليمان. لا، الشك هذه الحالة الثالثة نأتي عليها، يعني إذا كان غلب على ظنه أو وجده مذيا، إذا كان وجد الذي خرج مذيا أو وجد البلل مذيا. هذا صحيح. نعم، قلنا إن هناك من خالف وهم الحنفية، فالحنفية قالوا إنه يجب عليه الغسل، وأما جماهير أهل العلم فيقولون ليس عليه غسل ما دام أن الخارج إنما هو مذي. طيب، ما وجهة نظر الحنفية؟ أي أنه قد يتراءى له أنه مذي وفي أصله مني، لأن المني مع طول الوقت يخف ويرق يصير رقيقا فيشبه المذي، فقد يتراءى له أنه مذي وليس كذلك. طيب، هذا القول قول من؟ الحنفية كلهم أو بعضهم؟ قلنا إنه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وأما أبو يوسف فخالف في هذا. طيب، هل هناك توجيه لمثل هذا القول عند الحنفية؟ ذكرت لكم قول ابن نجيم أنه لو تيقن من أنه مذي لما كان هناك خلاف، فالمذي ليس فيه غسل، ولكن إنما كان الخلاف عندهم حينما لا يتيقن أنه مذي وإنما يغلب على ظنه، فربما كان متحللا عن مني. وأما لو تيقن أنه مذي فإنه لا غسل فيه، هكذا وجه هذا القول. وعلى كل حال، فالظاهر أن المسألة من حيث الترجيح الأمر فيها واضح، وهو أن الراجح أنه ليس عليه غسل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أمرنا بمثل هذه الوسوسة. طيب، الحالة الثالثة فيما إذا شك هل هو مني أو مذي، فما الحكم في هذه الحال؟ نعم. طيب، الراجح أنه لا يلتفت للشك ولا بد أن يكون متيقنا منه. هل هذا الكلام بإطلاق أو ليس كذلك؟ ما نذكر التفصيل الذي ذكرناه؟ طيب، وغيرهم، غير المالكية؟ جماعة، ترى القول السابق يأتي هنا من باب أولى، أليس كذلك؟ قول الحنفية هل يأتي هنا من باب أولى؟ يعني إذا كانوا يقولون هذا فما بالك في الشك، من باب أولى. فنقول في هذه الحال إنه إذا شك وكان يذكر احتلاما ولكن شك هل هذا الماء ماء مني أو ماء مذي، فإنهم يرون أن عليه الغسل، لكن إن لم يذكر احتلاما فأبو يوسف يخالف، والمالكية وافقوا الحنفية في هذا أيضا، فيرون أنه إذا شك فإن عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. طيب من الذي خالف؟
الشافعي والحنابلة.
طيب ما قول الشافعية؟ الشافعية يرون أنه ليس عليه غسل. طيب والحنابلة؟ يبدو أننا غير مستحضرين لما ذكرنا سابقا. الحنابلة لهم رأي حكينا في الأسبوع الماضي، ها؟ ما حضرتوا؟ لا يعني الأخوة حاضرين كان. طيب جيد، يعني إن كان يعني هذا الشك في كونه منيا أو مذيا سبقه تذكر لتفكر أو نظر، يعني بمعنى أنه كانت هاجت شهوته قبل ذلك النوم، فما الحكم في هذه الحال؟ أيه، فليس عليه غسل عند الحنابلة، ليس عليه غسل إن كان سبقه شيء من إثارة الشهوة، إما تفكر أو نظر أو داعب أهله، المهم أن هناك شيء من مهيجات الشهوة سبق النوم، فإنه يغلب على الظن في هذه الحال أن هذه الرطوبة وهذا البلل مذي. وأما إن لم يسبق ذلك شيء فالحنابلة يرون أيضا أن عليه الغسل، ومن الواضح أنه من باب الأخذ بالأحوط. هذه هي أقاويل أهل العلم في هذه المسألة فيما إذا وجد بللا ولم يذكر احتلاما. طيب العكس، دعونا لما نأخذ الحديث الآتي حتى نأتي بعكس المسألة. أنت قرأت ما بعد قرأت؟ تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني والمذي. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
هذا الباب عقده الترمذي بناء على حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث سبق الكلام على طرقه في الأسبوع الماضي، وأصله كما علمنا في الصحيحين، ولكن جاء في بعض طرقه بعض الزيادات ومنها هذه الطريق. يقول الترمذي: باب ما جاء في المني والمذي. حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، ويقال له أيضا السويقي، وكنيته أبو عبد الله، وهو من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، وكانت وفاته رحمه الله في 36 و200، وقد روى له البخاري والترمذي، وهو صدوق، يعني أنه حسن الحديث. وهو يروي هذا الحديث عن هشيم، وهشيم هذا هو هشيم بن بشير ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، كانت ولادته في سنة 400، وتوفي رحمه الله في سنة 83، وهو ممن روى له أصحاب الكتب الستة، فهو ثقة ثبت لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي. فهشيم رحمه الله معروف بكثرة تدليسه، ولذلك ينبغي التوقي من عنعنته، كما أنه ينبغي أن ينظر أيضا في باقي الإسناد، فإنه شيما ممن روى عن الزهري، ولكن روايته عن الزهري ضعيفة، لأنه إنما أخذ عنه أخذا يسيرا، يقال إنه لقيه في الحج ثم ذهبت الأوراق التي كتب فيها ذلك الحديث عن الزهري، فأصبح يحدث من حفظه وهو لم يضبط ذلك الذي رواه عن الزهري. فرواية هشيم بن بشير عن الزهري ضعيفة، مع كون هشيم ثقة ثبت والزهري إمام كما هو معلوم، لكن المشكلة ليست في حفظ هشيم وإنما في صفة الرواية عن الزهري. وهشيم يروي هنا عن يزيد ابن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي مولاهم، يعني أنه مولى لبني هاشم، وكنيته أبو عبد الله وهو كوفي. كانت وفاته في سنة 36 أو 37، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات، وروى له أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ضعيف لأنه كبر فتغير وصار يتلقن، وفيه تشيع أيضا. والذهبي رحمه الله يقول عنه إنه صدوق عالم فهم شيعي رديء الحفظ لم يترك. إذن خلاصة هذا الكلام أنه يمكن أن يكون ضعيفا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والعجيب أن الترمذي حكم على حديثه هذا بأنه حسن صحيح، ولعله لأجل صحة أصل هذا الحديث، فنحن نعلم أن الحديث أن أصل الحديث في الصحيحين، ولكن بهذه الزيادة التي فصلت فيها في الأسبوع الماضي، وهي أنه قال ومن المني الغسل، وفي بعض الطرق كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي أن اللفظ جاء كيف، إذا فضخت الماء أو إذا حذفت الماء، وقلنا إن هذا من الأدلة ضد الشافعية لو صح، ولكن بما أنه لم يصح يبقى قول الشافعية له وجهته أيضا. على كل حال، هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق خالد الطحان وأبي جعفر الرازي وعبيده بن حميد، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة من طريق هشيم، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه، وأخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند من طريق محمد بن فضيل وخالد الواسطي وعبد العزيز القسملي، وأخرجه كذلك الطحاوي من طريق هشيم وأبو يعلى من طريق أيوب بن واقد ومن طريق جرير بن عبد الحميد أيضا. كل هؤلاء خالد الطحان وأبو جعفر الرازي وعبيده بن حميد وهشيم بن بشير ومحمد بن فضيل والقسملي وأيوب وجرير، كلهم رووه عن يزيد بن أبي زياد كما عند الترمذي. ونحتاج أيضا إلى ذكر الإسناد الثاني، أنا نسيت الإسناد الثاني عند الترمذي، فالترمذي يرويه من طريق شيخه محمود بن غيلان، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة، ومحمود يروي هذا الحديث عن حسين الجعفي، وحسين هو ابن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي، وهو من صغار أتباع التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 300 أو 400، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة عابد. حسين الجعفي يروي هذا الحديث عن زائدة، وزائدة هذا هو ابن قدامة الثقفي، وهو ثقة ثابت صاحب سنة، وممن روى له أيضا أصحاب الكتب الستة. وزائدة يروي هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد أيضا. إذن مدار الحديث على يزيد بن أبي زياد، ويزيد يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن هو ابن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، كنيته أبو عيسى، وهو مدني كوفي، وهو والد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور، ومن كبار التابعين. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 83 للهجرة في الوقعة المعروفة، وهي وقعة الجماجم. وعبد الرحمن هذا ممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة، فهو ثقة عالم من ثقات التابعين. إذن عرفنا أن مدار الحديث على يزيد بن أبي زياد، وبما أنه ضعيف فالحديث ضعيف لأجله. وأشار الترمذي إلى أن في الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب، أما رواية مقداد بن الأسود فهي من رواية محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه. محمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية، يروي هذا الحديث عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وفي رواية: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: لما أعياني أمر المذي أمرت المقداد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وهذا استحياء من أجل فاطمة، يعني أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم استحياء من أجل فاطمة. وهذا مما تضعف به رواية يزيد بن أبي زياد وغيره من أن السائل هو علي رضي الله تعالى عنه نفسه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة وعدد كثير، كلهم رووا هذا الحديث من هذا الطريق، وله طرق أخرى أيضا لا نطيل بذكرها. وأما حديث أبي بن كعب فإنه يرويه عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري فتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد. كلاهما ابن أبي شيبة والإمام أحمد يرويانه عن محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، عن مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى بن منية، عن ابن عباس هكذا. والحديث ضعيف لأجل مصعب ابن شيبة، فإنه مضعف من جهة حفظه، ولكن الترمذي أورده كشاهد في هذا الباب. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وهذه الوجوه ذكرتها في الأسبوع الماضي بما يغني عن الإعادة. والخلاصة أن الحديث من طريق علي رضي الله تعالى عنه في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، والصواب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل عن ذلك أو أن يسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل ذكره وأن يتوضأ. ولم يذكر بقية الحديث بأن المني إن حذفته أو فضخته أو حتى مجرد ذكر المني في هذا الحديث فإنه غير ثابت في هذه الطرق التي رويت عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أن من المني الوضوء فقط، وأما المني فمنه الغسل. ها هنا أثر أخرجه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زويد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يبدو أنه جيد الإسناد، وهو يصلح في بالذات الكلام الذي مضى معنا قبل قليل. وأعود لإثارة المسألة مرة أخرى، وذلك أن الرجل قد يحتلم ولا يرى بللا، وأثر عمر بن الخطاب هذا يصلح في المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه إذا وجد بللا وتيقن أنه مني فإن عليه أن يغتسل كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ها هنا. لكن إذا كان مذيا فعل التفصيل الذي مر ذكره. لكن عكس هذه المسألة، إذا كان احتلم ولم يرى شيئا فما الحكم في هذه الحال؟ هل عليه غسل أو لا؟ طيب، هذا جزما يعني أو فيه خلاف؟ صحيح إنما الماء من الماء، لكن نحن نذكر يعني نحن أثرنا المسألة هذه في الأسبوع الماضي، تذكرون ذكرنا فيها خلافا أو لا؟ بل ذكرنا فيها خلافا. ما حد يتذكر؟ طيب، على كل حال قول الجمهور كلهم أنه ليس هناك أو ليس عليه غسل، اللهم إلا لا ليس الشافعية ولكن الإمام أحمد رحمه الله. أي نعم، أثر عنه أن عليه الغسل في مثل هذه الحال، ولكن يبدو أن هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله غير متوثق منه. من الذي نقله عن الإمام أحمد؟ ذكرناه في الأسبوع الماضي، من أئمة الحنابلة، قلنا ابن أبي موسى أليس كذلك؟ وهناك من نقد ابن أبي موسى على هذا النقل عن الإمام أحمد وقالوا لعله بناه على قول الإمام أحمد في انتقال أو الإحساس بانتقال الماء، يعني إذا كان مثلا ذكر احتلاما أو داعب أو فكر أو نظر ثم أحس بانتقال المني فالإمام أحمد يرى أن عليه الغسل إذا أحس بانتقال المني ولو لم يخرج شيء. فهنا ربط ابن أبي موسى بين هذه المسألة ومسألة يعني المذي، آسف، ومسألة المني إذا كان ذكر احتلاما ولم يرى بللا، فكأنه يتوقع أنه إذا حصل منه هذا الشيء فإنه بطبيعة الحال سيكون قد انتقل المني من مكانه، فنسب للإمام أحمد أنه يرى أن عليه الغسل، أي أن هذه النسبة لم يتوثق منها، وبعض الحنابلة انتقدوا أبا موسى على هذا النقل عن الإمام أحمد، ولكن على كل حال هو جعله رواية عن الإمام أحمد. إذن العبرة بقول الجماهير، جماهير أهل العلم، وهي التي يؤيدها الدليل، وبخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أما فيما يتعلق بمسألة المذي التي مرت في حديث علي رضي الله تعالى عنه، فالمذي يتعلق به ثلاثة أحكام. الحكم الأول، هل فيه الوضوء أو الغسل أو ماذا؟ يعني هل يوجب غسلا أو وضوءا؟ وهل هو ناقض أو لا؟ والمسألة الثانية، هل هو نجس أو لا؟ والمسألة الثالثة، كيف يمكن أن يطهر المحل الذي أصابه المذي؟ هل لابد من الغسل أو يكفي النضح، أو هو طاهر حكمه حكم المني؟ كل هذه المسائل متعلقة بالمذي. فحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أورده الترمذي في هذا الباب فيما يتعلق فقط بمسألة المذي، نجد أننا بحاجة إلى استصحاب الحديث الأصل الذي أخرجه صاحب الصحيح، وهو الذي ذكرت لفظه فيما مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يتوضأ. إذن المذي إنما يوجب الوضوء، يعني هو ناقض ولكنه يوجب الوضوء وليس فيه الغسل. وكان سؤال علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة المقداد، هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأنه لا يوجب الغسل وإنما عليه الوضوء، وأرشده إلى أمر آخر، هذا الأمر سنتطرق له، وهو فيما يتعلق بنجاسة المذي من عدمه. لكن لعله بعد أن نقرأ الحديث الآتي في قول الترمذي باب في المذي يصيب الثوب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب في المذي يصيب الثوب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد وهو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
طيب، شيخ الترمذي في هذا الحديث هو هناد بن السري، وهو ثقة وتقدم معنا مرارا، وهو يروي هذا الحديث عن عبده، وهو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، وهو ثقة ثبت ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 87 و100. وهو يروي هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني القرشي المطلبي مولاهم، كانت وفاته في سنة 50 و100. وقد روى له الجماعة إلا أن البخاري إنما روى له تعليقا، ومسلم لم يحتج به وإنما روى له في المتابعات، وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا. فالحافظ بن حجر يقول عنه إنه صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، والذهبي يقول: الإمام كان صدوقا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه جماعة. والحقيقة أن الكلام فيه طويل جدا، وفيما يظهر أني سبقا ذكرت هذا في بعض الأحاديث المتقدمة، ولكن لا بأس من التذكير به، فمن شاء أن يطلع على التفصيل المطول في الأقاويل في محمد بن إسحاق بن يسار فليراجع ترجمته فيما جمعه دكتور أحمد معبد في تعليقه على النفح الشذي للترمذي، فإن ذلك الجمع جيد والتحليل لهذه الأقوال. والخلاصة التي توصل إليها هي ما سمعناه عند الحافظ بن حجر وعند الذهبي، أنه صدوق حسن الحديث، ولكن هناك في بعض الأحيان بعض التوقف عن الاحتجاج بمحمد بن إسحاق. ولعل من أبرز ما يظهر هذا الاختلاف في حال محمد بن إسحاق هذا الحديث الذي معنا، فهو من ثمار هذا الاختلاف بين أقاويل أهل العلم، وسيتبين إن شاء الله تعالى من خلال الحكم على هذا الحديث بعد أن نأخذ الترجمة لشيخه سعيد بن عبيد، وهو سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي أبو السباق المدني، وهذا ثقة وقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو يروي عن أبيه وأبوه عبيد بن السباق الثقفي أبو سعيد المدني، وهو ثقة أيضا ومما روى له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث كما سمعنا قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. والرواية التي عند الترمذي فيها عنعنة محمد بن إسحاق، وقلنا إنه يدلس، ولكن عنعنته مرتفعة لأن كثيرا ممن أخرج هذا الحديث صرحوا بسماعه له من شيخه سعيد بن عبيد ابن السباق. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في زوائده، وأخرجه كذلك الدارمي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، كل هؤلاء رواه من طريق محمد ابن إسحاق، ويرويه عنه عدد ممن رواه عنه إسماعيل بن علية و حماد بن زيد ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وابن أبي عدي وغيره. يقول أبو بكر بن أبي داود فيما نقله عنه المزي في تهذيب الكمال: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، لأن محمد بن إسحاق وشيخه وشيخ شيخه كلهم مدنيون. والإمام أحمد حكى عنه الأثرم أنه قال عن هذا الحديث: لا أعلم شيئا يخالفه. ونقل عنه غير الأثرم أنه قال: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه. ومرة قال: إن كان ثابتا أجزأه النضح. فهذه أقوال ثلاثة تدل على أن الإمام أحمد مرة احتج بهذا الحديث وقال: لا أعلم شيئا يخالفه، وأخذ به في القول بالنضح، وهو القول الذي حكاه عنه الترمذي، وهو قول معروف عن الإمام أحمد. ومرة لم يقبل تفرد محمد بن إسحاق بهذا وقال: أنا أتهيبه، لم يروه إلا ابن إسحاق. ومرة قال: إن كان ثابتا أجزأه النضح، يعني أنه توقف. فهذا يدل على حساسية حال محمد بن إسحاق وأن أمره شائك. فإذا كان الإمام أحمد رحمه الله مترددا فيه أو في الاحتجاج به في هذا الحديث هذا التردد، مرة يفتي بموجبه، ومرة يفتي بخلافه، ومرة يتوقف، فهذا يدل على أن الجزم في حال محمد بن إسحاق بالذات بالاحتجاج به في مثل هذا الحكم الذي لم نجده عند غيره لأن هذا حكم مهم غاية في الأهمية لم نجده عند غير محمد ابن إسحاق. فهذا يعني مما يؤكد قوة الخلاف في هذه المسألة كما سأبينه إن شاء الله تعالى. يقول الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئه إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد أرجو أنه يجزئه النضح بالماء. طيب، إذن المذي إذا خرج من الإنسان فمن حيث نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء بالإجماع، وهذا ما دلت عليه السنة كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا، وكذلك أيضا حديث سهل بن حنيف، هذا يدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فيه الوضوء. ولكن تضمن هذا الحديث حكما زائدا، وهو ما الحكم في الثوب إذا أصابه المذي. كذلك أيضا من الأدلة التي استدل بها في هذا ما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الحديث سنده ضعيف لأنه من رواية معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، والحديث مداره على معاوية بن صالح وهو متكلم فيه من جهة حفظه، فالحديث ضعيف لأجله، وفيه أيضا بعض العلل الأخرى لا داعي للإطالة فيها، لكن الخلاصة أن الحديث ضعيف. أيضا من الأدلة التي استدل بها في هذا حديث أبي بن كعب الذي أورده الترمذي قبل ذلك، وقلت إنه ضعيف أيضا لأجل مصعب بن شيبة، فإنه متكلم فيه من جهة حفظه، وأيضا في سنده شيخه أبو حبيب ابن يعلى ابن منية، فهذا الراوي مجهول فيما قال الحافظ بن حجر. من الأدلة أيضا التي استدل بها في هذا أثر موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن سفيان الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: في المذي والودي والمني، من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. وهذا سنده صحيح. طيب، هل المذي نجس أو طاهر؟ هنا حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن المذي نجس، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه قال: المذي طاهر. من يستدل على نجاسة المذي فأدلته واضحة، مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره، وهذا إما أن يكون يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب الذكر من المذي ويكون لأجل نجاسته، وإما أن يكون لأمر أعم من ذلك، وهو أن يكون عليه الصلاة والسلام أمره بأن يغسل ذكره في بعض الروايات وأنثييه لأجل أن يحصل له انكماش ويتوقف ذلك المذي الذي يخرج منه. كذلك أيضا من الأدلة التي استدل بها من يرى نجاسة المذي حديث سهل بن حنيف الذي معنا، وحديث عبد الله بن سعد المتقدم وهو ضعيف، وحديث ابن عباس حديث أبي بن كعب وقلت إنه ضعيف، وكذلك أيضا حديث ابن عباس الموقوف عليه حينما يقول ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ، فغسل الحشفة كأن فيه دلالة على أنه يرى أن المذي نجس. ومن الأدلة التي استدلوا بها حكاية الإجماع، فهناك من ادعى الإجماع على نجاسة المذي، يقول ابن عبد البر رحمه الله: وأما المذي المعهود المتعارف عليه وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته. فابن عبد البر يرى أن الإجماع منعقد على نجاسته. وكذلك النووي أيضا يقول: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. ولكن حكاية الخلاف عن الإمام أحمد فيما تقدم أنه يرى أن المذي طاهر، هذا يدل على أن الخلاف موجود ومحفوظ. وفي ذاكرة أن هناك من خالف غير الإمام أحمد، ولكن لم يسعفني الوقت في الظفر به، ولعلي أشير إلى منشأ الإشكال أو نأتي به في ذكر الأدلة. فمن يرى طهارة المذي يقول إن المذي خارج بسبب الشهوة فيكون طاهرا، يعني أنه قاسه على المني، ولكن هذا القياس غير صحيح، فلو صح القياس لوجب فيه الغسل أيضا، يعني إذا كان يريد أن يقيسه على المني فإذا يمكن أن يلزم قائل هذا القول أو من يرى هذا القياس بأنه يجب فيه الغسل، ولا نظنه يرى ذلك. مما يستدل به في هذا ما رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك. هذا الإسناد رجاله ثقات، ولكن الإشكال في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يعلها بالانقطاع فإنه يقول إن هذا الأثر ضعيف. ومن يحتمل المراسيل فإنه يحتملها بلا شك، ومن يرى أن مراسيل سعيد عن عمر على وجه الخصوص يمكن احتمالها لأنه أدرك جزءا من حياة عمر، أدرك عمر وهو صغير، يعني كان سعيد بن المسيب صغيرا ورأى عمر وهو على المنبر، فإنه أيضا يتخفف في هذا. والإمام مالك أخرج أيضا في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لأجد ينحدر مني مثل الخزيزة أو كذا، يعني لم أضبط هذه الكلمة، فإذا وجد أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وهذا الإسناد بلا شك أنه صحيح، ولكن هو على خلاف الأول، فالأول يقول ما أبالي بذلك، وأما هنا فيقول فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا هو الذي صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو معارض للأثر السابق فيما يظهر، والله تعالى أعلم. لكن أنا أرى، وإن لم أجد هذا على وجه السرعة مفصلا، ولكن كأنه مر بي أن هناك من ذكر مثل هذا الكلام الذي سأذكره لكم، وهو أننا لا يمكن أن نتصور إلا في حال نادرة جدا أن هناك مني يخرج من الرجل بلذة إلا ويسبقه مذي، وهذا المذي سيخالط المني، فعلى القول بطهارة المني فإنه يكون خلطته نجاسة المذي عند من يرى أنه نجس. فما الحكم في هذه الحال؟ يعني نحن لو أردنا أن نحصر الحالات التي يحصل فيها مثل هذا لوجدنا أنها يمكن تصل إلى 99% من حالات الإنزال أنه لا بد أن يسبق المني مذي، فكل فحل يمذي بلا شك. وقد يحصل نادرا أن رجل يجامع إذا كان على وجه السرعة قبل أن تثور شهوته وقبل أن ينزل المذي فيحصل منه الإنزال ولم يخرج منه مذي، هذا قد يحصل ولكنه نادر. ففي الأعم الأغلب أن ذلك أو أن المذي يسبق المني في حال ثوران الشهوة، ويكون هناك تمازج بين المذي والمني، وهذا ما لم أجد جوابا عليه في مثل هذا الخلاف أو عند من يحكي الإجماع أو عند من يناقش مثل هذه القضية. فلست أدري لماذا لم يثر مثل هذا السؤال عندهم، يعني فيما وقفت عليه الآن على وجه السرعة، ولكن كما قلت لكم أذكر أن هناك من ذكره ولكنه نادر، يعني مثل هذا النقاش، فلعله يراجع. أنا والله يعني ما أسعفني الوقت للظفر به، ولكن مر علي في أثناء مطالعتي، يعني مطالعتي قديما. لذلك لعل هذا مما يسعفنا على الأقل في التخفيف في المسألة في المبحث الثالث، وهو في تطهير المذي إذا أصاب الثوب. فإذا قلنا مثلا بأنه نجس، أو بناء على التسليم بقول جماهير أهل العلم بأن المذي نجس، فكيف يكون التطهير منه؟ هناك من قال إنه لا بد من غسله، وهذا هو مذهب أيضا جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة. وقيل يكفي فيه النضح، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أحد القولين لإسحاق بن راهوية، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم. دليل من يرى أنه لا بد من غسل المذي الأدلة السابقة، ومن أشهرها حديث علي رضي الله تعالى عنه قالوا: والثوب مقيس على البدن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره فكذلك أيضا يجب عليه أن يغسل الثوب، لأن هذا من باب أولى. وأما من قال يكفي فيه النضح، فدليلهم واضح بأنه حديث سهل بن حنيف، سهل بن سعد أو سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنها الذي معنا في هذا الباب. ولكن هناك من ناقش هذا الحديث مناقشة أخرى وقال: على فرض صحة حديث سهل بن حنيف هذا، فإن النضح المقصود في هذا الحديث ليس هو الرش، وإنما المقصود الغسل، لأن النضح لفظ مشترك بين الغسل وبين الرش. وإذا كان يجب غسل المذي من الذكر وتعرض الذكر للمذي أكثر من تعرض وتعرض الذكر للمذي أكثر من تعرض الثياب، يعني أن المشقة التي تعرض للمرء بتلطخ ذكره بالمذي أكثر من المشقة التي تعرض له بتعرض الثياب لذلك المذي، لأن سهل بن حنيف يقول: كنت ألقى من المذي شدة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه ذلك المذي، فلا شك أنه أن الذكر يتعرض لهذا أكثر من الثوب، فهو يشترك مع الثوب وزيادة. فقالوا إنه إذن يحمل النضح في هذا الحديث على الغسل، لأن هذا معروف في لغة العرب، بل وجاءت به السنة الصحيحة. ففي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. لاحظوا هذا التعبير، وانضح فرجك، هذا في لفظ أو في أحد ألفاظ مسلم. في رواية للبخاري توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية أخرى لمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. فقد جاء التعبير بالغسل والنضح في مثل هذه الحال. قالوا فما دام أنه أطلق فهنا أطلق النضح على الغسل. كذلك أيضا جاء في حديث فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا الحديث في الصحيحين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه اللفظة تنضحه، قال الخطابي أي تغسله، وقال القرطبي المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. يقول الحافظ ابن حجر فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي، يعني من تفسير النضح بالغسل. ويقول ابن الأثير قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث نضح الدم عن جبينه. وهذا الحديث هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فهو ينضح الدم عن جبينه، يعني يغسل الدم عن جبينه كما قاله الشراح. فهذا هو الذي أجاب به من افترض صحة حديث سهل بن حنيف فقالوا إنه لا ينافي حديث علي ولا يقيده ولا يخصصه وإنما يتلاقى معه. فالخلاف إذن في هذه المسألة وضح لنا أنه قوي جدا، ولا شك أن من احتاط وغسل المذي إذا أصاب الثوب فإن هذا بلا شك أنه من باب فعل الأحوط ومن الورع. ولكن من وجد من ذلك مشقة مثل ما حكاه بعض أهل العلم عن الشاب الذي يكثر منه ذلك، فإنه قد يشق عليه أن يغسل ثيابه دوما، فإنه ربما كان في خارج البيت وربما لم يجد ماء إلا بمشقة وهلم جرة، فهذا بلا شك أن مشقته ظاهرة، فهل يكفي فيه النضح؟ نقول إن استطاع أن يغسل فهذا فعل من باب فعل الأحوط، وإن شق عليه ذلك وترخص بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم وبناء على ما ذكرته من أشياء يمكن أن يتمسك بها في هذا، فنرجو إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك كذلك. وأما القول بطهارة المذي مطلقا فهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن يبدو أنه ليس القول المشهور عنه، وهو قول يخالف مثل هذه الأدلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.